تمام الخامسة في باريس.
أمل نادر،
أهلا بكم إلى فترة المساء من مونت كارلو الدولية، والبداية مع نشرة الأخبار. دمشق تندد بالقصف الأمريكي على مواقع للفصائل العراقية في شرق سوريا. رئيس الوزراء الليبي المكلف يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان بانتظار منحها الثقة. القضاء البريطاني يرفض السماح بعودة شابة بريطانية انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأسقطت جنسيتها. في أرمينيا شد حبال بين رئيس الوزراء والمتظاهرين المطالبين باستقالته.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. نددت وزارة الخارجية السورية بالقصف الأمريكي وصفة إياها بعدوان جبان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. ففي أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن ردا على الهجمات الأخيرة على المصالح الغربية في العراق، قصفت الولايات المتحدة ليلة أمس بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 22 مسلحا عراقيا. من دمشق صفاء مكنة.
قالت مصادر ميدانية شرق سوريا إن قصفا أمريكيا طال منطقة توجد فيها فصائل مقاتلة محسوبة على إيران، وذلك جنوب مدينة البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق. القصف الأمريكي استهدف معبرا حدوديا بين البلدين تم استحداثه بالقرب من المعبر الحدودي الرسمي البوكمال القائم، وكان يوجد في هذا المعبر قوات من الحشد الشعبي العراقي، تحديدا تشكيل حزب الله العراق وكتائب سيد الشهداء، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى بينهم. هذه المنطقة التي توجد فيها ما تعرف بقاعدة الإمام علي العسكرية على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق غالبا ما تستهدف من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية، لكن كان اللافت هذه المرة أن هذا الاستهداف الأمريكي يعتبر الأول بعد تولي الرئيس بايدن الإدارة الأمريكية، وجاءت هذه الضربات في وقت يستمر فيه العمل على توسيع مدرج قاعدة حقل العمر بدير الزور ليصبح قاعدة عسكرية أمريكية جديدة شرق سوريا. صفاء مكنة، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية وصف العملية بالدفاعية استهدفت فصائل تنضوي في صفوف الحشد الشعبي العراقي. فكيف تبدو الصورة من العراق حيث سقط منذ أيام 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد؟ مراسلنا من بغداد باسل محمد.
الضربات الجوية الأمريكية لمواقع تابعة لفصائل شيعية عراقية شرق سوريا على الحدود مع العراق جاءت بعد ساعات على تقارير تحدثت عن تسليم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة معلومات عن المسؤولين عن هجمات الصواريخ التي طالت في وقت سابق أهدافا أمريكية ودولية داخل الأراضي العراقية. سبق ذلك تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصف فيه ما يسمى بالمقاومة التي تشن هجمات الصواريخ بأنها جماعات إرهابية. فصائل في الحشد الشعبي طالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاعتذار عن تصريحات حسين الذي سمى المقاومة الشيعية بالإرهاب. لجنة الأمن في البرلمان العراقي عزت اختيار الرد الأمريكي الأراضي السورية لضرب المسؤولين عن هجمات الصواريخ في العراق إلى سببين: تجنيب الكاظمي أي مشاكل سياسية داخلية، والسبب الآخر إفشال مخطط لفصائل شيعية بالتسبب بفوضى أمنية لو أن الغارات الأمريكية تمت داخل الأراضي العراقية. كل المؤشرات ترجح تصعيد هجمات الصواريخ ضد أهداف أمريكية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري بعد العملية، كما نددت روسيا بالضربات الأمريكية. وفي العراق قتل 3 متظاهرين بالرصاص اليوم خلال صدامات مع قوة الأمن في مدينة الناصرية في جنوب البلاد. المحكمة العليا في بريطانيا رفضت السماح بعودة شابة بريطانية المولد سافرت إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تجريدها من جنسيتها لأنها تشكل خطرا أمنيا بالنسبة للسلطات البريطانية. من لندن هدى الحسيني.
لن تعود شميمة بيجوم إلى بريطانيا، وهي التي لقبت بعروس داعش عندما هربت مع صديقتين لها للانضمام إلى إرهابي الدولة الإسلامية في سوريا. فقد منع كبار القضاة اليوم شميمة من العودة للقتال من أجل استعادة جنسيتها البريطانية. كانت في 15 من العمر عندما هربت، ولما اكتشفت عام 2019 في مخيم للاجئين في سوريا، جردها وزير الداخلية أنذاك ساجد جويد من جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. محاموها نجحوا في الحصول على حكم بعودتها، لكن الحكومة استأنفت ووصلت المعركة القانونية إلى المحكمة العليا. وكان رأي الحكومة أن عودة شميمة ستزيد من خطر هجوم إرهابي على الأراضي البريطانية. وقال اللورد ريد رئيس المحكمة العليا: إذا كانت المصلحة العامة تجعل من المستحيل الاستماع إلى القضية بإنصاف، فلا يمكن للمحاكم عادة الاستماع إليها، والرد المناسب هو وقف الاستئناف. يعد الحكم انتصارا للحكومة ويبرر قرارها بتجريد شميمة من الجنسية البريطانية. ورحب سجيد جويد وزير الداخلية السابق بالقرار، لأن وزير الداخلية مسؤول عن أمن المواطنين. القرار هذا سيجعل شميمة تلجأ إلى بلدها الأصلي بنغلاديش، وسيمنع 150 بريطانيا تم تجريدهم من جنسيتهم بأي محاولة للعودة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
هذا ولا يزال نساء وأطفال الجهاديين العالقين في سوريا ينتظرون العودة للمحاكمة في أوروبا، لكنهم يواجهون أحيانا بطء المحاكمات وأحيانا الرفض من قبل دولهم لمسائل تتعلق بالخطر الأمني.
مونتي كارلو الدولية.
احتشد الألاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية اليوم بعد عام على توقف التظاهرات جراء تدابير احتواء أزمة كورونا، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام. في ليبيا أعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة أنه عرض على البرلمان تشكيلة حكومته، وذلك في المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في كانون الأول ديسمبر المقبل، لكن المخاض قد يكون عثيرا بانتظار منح الثقة لهذه الحكومة، كما ينقل من ليبيا معتز خريف.
رغم التفاؤل بتقارب الأطراف السياسية الليبية المختلفة حول حل الأزمة بعد تكليف مجلس رئاسي ورئيس للحكومة، يبقى لمجلس النواب دور هام في منح حكومة الدبيبة الثقة بعد تشكيلها، وهو ما فتح المجال لبعض أعضاء مجلس النواب لممارسة الضغط ولربما الابتزاز بفرض بعض الاختيارات، أمر لا يعرف مدى استجابة الدبيبة له حتى الآن. لكن انقسام مجلس النواب وأعضائه ما بين مؤيد ومعارض لمنح الثقة أو للعملية برمتها قد يطيل أمد الأزمة في وقت تصل فيه المشاورات والمفاوضات حول التشكيل ذروتها. ورغم إصدار 48 نائبا بيانا لمنح الثقة دون قيد أو شرط سوى احترام معايير الاختيار والكفاءة، يبقى التوجه لخيار بث لجنة الحوار السياسي في التشكيلة الحكومية في حال فشل مجلس النواب في تمريرها قائما وبقوة، إلا أنه في حال ما وقع ذلك فسيضيف للمشهد مصاعب أخرى سيكون دبيبة في غنى عنها خلال مدة عمله القصير. معتز الخريف، طرابلس، مونتي كارلو الدولية.
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي الدعم الكامل لفرنسا للسلطات التنفيذية في ليبيا لاستكمال الانتقال السلمي. وفي شأن آخر، دعا لودريان أنصار رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ومعارضه إلى الحوار من أجل الحفاظ على الديمقراطية. وقد نزل الألاف من أنصار المعارضة الأرمينية إلى شوارع العاصمة يريفان اليوم للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية هزيمة بلاده في حربها مع أذربيجان العام الماضي. من العاصمة يريفان ينضم إلينا مباشرة موفد فرانس 24 إلى هناك محمد فرحات. مساء الخير محمد.
مرحبا.
محمد، أين وصلت هذه المعركة بين رئيس الوزراء والجيش ومعه المعارضة؟
أكيد أن يعني لنقول أن هناك توتر شديد هنا في يريفان، وهناك تصعيد كبير خاصة من قبل المعارضة والمناهضين لرئيس الحكومة نيكول باشينيان على كل اليوم في ساحة الجمهورية، الساحة التي يوجد فيها مقر رئاسة الحكومة. كان الوضع هذا جدا مقارنة بما يحدث أمام البرلمان الأرمني، هناك يرابط المناهضون لباشينيان منذ ليلة البارحة، نصبوا الخيام وحتى فضوا الليلة هناك، يدعون منذ البارحة وحتى اليوم كانت هناك دعوة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ريفان، الواحدة بتوقيت باريس، للتجمع مجددا والتظاهر، ويؤكدون أنهم لن يبرحوا مكانهم حتى استقالة نيكول باشينيان وتسليمه للسلطة لحكومة انتقالية أو رئيس حكومة انتقالية. هناك أيضا دعوة من الأحزاب السياسية التي تدعو قادة الجيش التمرد في هذه الحالة، لنقول أن الجيش هنا خاصة في هذه الفترة هو يعني هو صراع سياسي قديم ويتجدد منذ انتهاء هذه الحرب، وبالتالي يعني دخول الجيش على خط هذا الصراع السياسي قد يقلب المعادلة، وننتظر في الأيام المقبلة كيف سيتطور الوضع السياسي هنا في أرمينيا بصفة عامة وفي إيريفان.
شكرا جزيلا لك محمد فرحات، موفد قناة فرانس 24 إلى يريفان.
مونتي كارلو الدولية.
عقد القادة الأوروبيون قمة في بروكسل لبحث تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان أمنه رغم تحفظ بعض الدول القلقة من ضعف حلف شمال الأطلسي، وقد شارك الأمين العام لحلف الأطلسي في هذا الاجتماع من بروكسل سليم بدوي.
على صعيد الأمن والدفاع، قرر القادة الأوروبيون تعزيز استقلالية الاتحاد وقدراته العسكرية لكي يتمكن من التحرك وإثبات وجوده كشريك قوي للحلف الأطلسي وللولايات المتحدة. إذن الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية تعني التكامل مع الحلفاء بحسب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وعلى هذا الأساس جاءت مشاركة الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ في قسم من أعمال القمة الأوروبية. إلا أن تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية بشكل مستقل يثير قلق واعتراض بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، ولا سيما تلك التي تقع في خط المواجهة الأول مع روسيا، إلا أن الجميع كان موافقا على الحاجة إلى منح الاتحاد القدرة على القيام بمبادرات ومهمات عسكرية بصورة مستقلة عن الحلف الأطلسي، ولا سيما أن المخاطر متعددة الأشكال إلكترونية وفضائية وبحرية وجوية وإرهابية حسب ما قال الرئيس الفرنسي. ولذلك فإن ما فهم هو أن الاستقلالية الاستراتيجية المنشودة أوروبيا تسعى بصورة خاصة إلى نوع من تقاسم الأدوار مع الحلف الأطلسي الذي سيبقى جوهر مهمته في مواجهة روسيا شرقا، في حين يتولى الاتحاد الأوروبي الاهتمام بشؤون وأمن واستقرار الجوار الجنوبي. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
طلبت فرنسا 100,000 جرعة من دواء جديد من مختبر في الولايات المتحدة، يعتمد هذا الدواء على المضادات الحيوية وهو الأول من نوعه، ما يعطي أملا جديدا على صعيد معالجة وباء كورونا حول العالم. نستمع لإيرفي واتيه أستاذ المناعة في مستشفى مدينة تور الفرنسية.
سنسعى إلى الحد من استخدام هذا الدواء، فسنستخدمه لعلاج المصابين بالوباء والذين يشكون من أمراض أخرى تجعل أوضاعهم الصحية أكثر هشاشة أمام فيروس كورونا. واستخدام هذا الدواء يساعد على تجنب وضع المصابين بالوباء في غرف الإنعاش وبخاصة المسنين. إن هذا الدواء هو بحق أول علاج ناجع ضد فيروس كورونا، يمكن أن يساعدنا كثيرا في إطار منهجية متعددة الأطراف للتصدي للوباء. إنه بريق أمل، إنه أول دواء ينزل إلى السوق وقد بدأ تصنيعه عند انطلاق الوباء. إنه بحق إنجاز كبير أن نحصل عليه بدءا من الآن.
Une fois que la pandémie s'était déclarée, donc c'est vraiment une grande prouesse que de l'avoir dès à présent.
إيرفي واتيه أستاذ المناعة في مستشفى مدينة تور الفرنسية. هذا وتدرس لجنة خبراء لقاح جونسون أند جونسون تمهيدا لاتخاذ قرار بالموافقة المشروطة عليه ليصبح ثالث لقاح في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تصدره بشكل سريع جدا. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام نشرة الخامسة. أذكر بأبرز العناوين. دمشق تندد بالقصف الأمريكي على مواقع لفصائل عراقية في شرق سوريا، والقضاء البريطاني يرفض السماح بعودة شابة بريطانية انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأسقطت جنسيتها. رئيس الوزراء الليبي المكلف يعرض تشكيل حكومته على البرلمان بانتظار منحها الثقة. وفي أرمينيا شد حبال بين رئيس الوزراء والمتظاهرين المطالبين باستقالته.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com